السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل على بركة الله، مستعينين بالله متوكلين عليه في مسيرتنا، ونشرع في درس كتاب التوحيد. وكنا وقفنا في الباب الذي انتهينا من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد أتممنا الكلام عليه وعلى ما تضمنه من النصوص والآيات والأحاديث. وفي هذا اليوم إن شاء الله نشرع في مقصود الكتاب، في مقصود الكتاب والتطبيق العملي، لأن ما سبق من الأبواب كلها كالتوطئة والتمهيد والتوضيح لهذا التوحيد وفضله والتحذير من ضده وبيان معناه وتفسيره وما إلى ذلك من المعاني. والآن دخلنا في بيت القصيد كما يقال، وهو قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وذكر في هذا الباب آية وحديثين وأثر. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والباب الذي يليه نضم هذا الباب معه، لأن هناك ترابط وثيق بين هذين البابين وتداخل في المعنى، فدراسة هذا الباب لا تكمل إلا بدراسة الباب الذي بعده نظرا للترابط بينهما. فالباب الذي يليه قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر فيه أربعة أحاديث وأثرين. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تقول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. هذان البابان أيها الإخوة والأخوات من الأبواب الحقيقة التي تقرر التوحيد في القلب، والتي تغرس حصول التوحيد وتعلق القلب بالله في القلب، والتي تجتث التعلق بغير الله والارتباط بهذه الأسباب والتعلق بها والاعتماد عليها بالقلب، تجتث ذلك من جذور القلب. ولهذا ما أحرى المسلم والمسلمة أن يتفقه في معاني هذين البابين. يا أخوان، حينما نقول التوحيد وغرس شجرة القلب بماء التوحيد فإنما نعني هذه المعاني. ولهذا من أهم المهمات وأولاها وأولها هو التفقه في مثل هذه المعاني، في مثل هذه المعاني التي دل عليها هذان البابان. فنبدأ أولا كما تعودنا المبحث الأول مقصود الباب وموضوعه العام. أما الباب الأول فقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. قوله من الشرك من هذه تبعيضية، يعني أن هذا بعض الشرك وليس كله. وقولها الشرك هذا اسم جنس يشمل النوعين، وسيأتي إن شاء الله نوع الشرك أحيانا يكون يصل إلى الشرك الأكبر، وأحيانا يصل يكون من باب الشرك الأصغر. وقوله من الشرك لبس الحلقة، المقصود بالحلقة هي كل شيء استدار، كل شيء على هيئة الدائرة، سواء كان من نحاس من صفر أو من غيره. والخيط معروف، وقوله ونحوهما يعني ما شبههما مثل التميمة والودعة والخرزة والصدفة ونحو ذلك. هذه الأشياء قال من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. المقصود برفع البلاء يعني إزالته بعد نزوله، أو دفعه منعه قبل نزوله، لأن من علق هذه الأشياء ولبسها فإنه يعني لا يخلو من حالين: إما أنه يلبسها بعد نزول البلاء إذا أصابه المرض فيلبسها استشفاء بها من هذا المرض، أو الحالة الثانية أن يلبسها قبل نزول المرض لأجل أن تدفع عليه هذا المرض، تدفع عنه العين، تدفع عنه السحر، تدفع عنه الآفات ونحو ذلك. هذا معنى قوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. اتخاذ هذه الأشياء التي أشار إليها الشيخ هذه من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم وعلى دوابهم، كانوا يعلقونها على أولادهم الصغار يتقون بها العين، وكانوا يعلقونها على دوابهم كذلك. ومناسبة هذا الباب لما تكلم الشيخ رحمه الله عن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أراد أن يشرح لك التوحيد، أراد أن يشرح لك التوحيد ويبين معناه. بماذا؟ بذكر شيء مما يضاده من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد والعكس. هذا إذن المناسبة الباب لهذا الكتاب، أن من تمام معرفة التوحيد لا يمكن الإنسان أن يعرف التوحيد ويفقهه إلا بمعرفة ضده. وما هو ضدها؟ الشرك. فبدأ في بيان صور الشرك، وبدأ بالأصغر، لأن هذه الأشياء في الأصل أنها من الشرك الأصغر، قدم الأصغر من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وهذه الأشياء التي تلبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، لأن القلب تعلق بهما وجعلهما سببين لرفع البلاء أو دفعه. نعم، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الأسباب. هذا الباب الأول. الباب الثاني قوله ما جاء في الرقى والتمائم. طبعا الكلام الرقى تختلف، الرقى شرعية ورقى شركية. الإشارة إلى الرقى الشركية هذه فيها تعلق القلب بأمر لم يجعله الله سببا، لأمر لم يجعله الله سببا للشفاء، وهذا من الشرك، هذا من الشرك الأصغر. والشيخ تلاحظون فرق هنا لطيف ينبغي التنبه له، أنه في الباب الأول قال باب من الشرك كذا، فبين لك حكمها أنها من الشرك، لكن في الباب الثاني ما قال، ما ذكر الحكم، ما قال من الشرك لبس التمائم والرقى أو تعليق التمائم والرقى، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا ذكر الحكم في الباب الأول ولم يذكر الحكم في الباب الثاني؟ السبب في ذلك الرقى سيأتينا إن شاء الله أن منها ما هو رقى شرعية ومنها ما هي رقى شركية. طيب، المسألة الثانية أو المبحث الثاني المباحث الموضوعية، وعندنا في هذين البابين مباحث مهمة جدا. نبدأ بالمبحث الأول وهو الأسباب. الأسباب
وفيه عدة مطالب. المطلب الأول معنى السبب، السبب هو كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويطلق في اللغة على الحبل، ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. المطلب الثاني: أقسام الناس في الأسباب. والمراد بهذا المطلب بيان مذاهب الناس وأقسامهم في هذا الموضوع. فقد انقسم الناس في إثبات الأسباب وتأثيرها إلى ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. القسم الأول: نفاة الأسباب. قالوا إن الأفعال تضاف إلى الله وحده.
ليست النار سببا للإحراق، وإنما احترقت الورقة بأمر الله، بقدر الله، عند إشعار النار، وإنما عندها. واضح؟ من أكل سما، الآن أكل السم أليس سببا للهلاك؟ فإنسان أكل السم فمات، فما يقولون إن هذا السم سبب للهلاك، وإنما يقولون هلك عندما أكل وليس بسببه. حينما أرمي مثلا عندي زجاجة، أرميها بحجر، عندي زجاجة فرميتها بحجر فانكسرت، انكسرت بسبب ماذا؟ بسبب رمي الحجر. هذا عندما يثبت، لكن هم يقولون لا، ليس الانكسار بسبب، ولكن قدر الله أنها انكسرت عندما رميت الحجر لا بسببه. واضح؟ هذا مذهبهم، وهو إنكار الأسباب، يؤطرون الأسباب تماما. القسم الثاني عكس هؤلاء تماما، وهم الذين غلوا في الأسباب، جعلوا السبب هو الأصل، هو العلة الفاعلة، جعلوه فاعلا مستقلا للمسبب، وقالوا إن السبب يوجب المسبب، والعلة تؤثر في معلولها دون مشيئة الله. وهذا قول الفلاسفة قديما والماديون حديثا. الآن الذين يغلون في المادة وإثبات المادة يذهبون إلى هذا القول. المذهب الثالث، وهو المذهب الحق، مذهب أهل السنة، ما هو؟ هو إثبات الأسباب، لكن لا بذاتها، ولكن بما أودعه الله فيها. الأسباب نثبتها، لكن ليست هي العلة الفاعلة، لا، وإنما بمشيئة الله وقدره. فإن شاء سبحانه منعها مقتضاها. يعني هل السبب له أثر في حصول المسبب؟ الجواب نعم، لكن هل هو مقتضٍ لحصول المسبب قطعا؟ يعني كل مثلا من فعل السبب قطعا أنه يحصل له الأثر؟ لا، أقول لا، هو نعم سبب لحصوله، لكن قد يحصل هذا المسبب وقد يتخلف. مثال ذلك الآن الإنسان الذي يريد الولد، وجلس في بيته يصلي ويدعو، يقوم الليل ويدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا وهو في بيته، ولم يتزوج ولم يفعل شيء، هل هذا؟ لا، نقول لا، الله عز وجل تريد الولد، افعل السبب. نعم، لو قال لك: يا أخي الله على كل شيء قدير، يمكن يجيني ولد وأنا فيه أروقه. نعم، نقول الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل ربط بحكمته وعلمه الأشياء بأسبابها، جعل هناك أشياء ما تتم إلا بأسبابها. واضح؟ فإذا هناك سبب لحصول الولد، وهو أن الإنسان يتزوج ويعاشر امرأته، هذا سبب، صحيح؟ سبب لحصول الولد، لكن هذا السبب هل هو مقتضٍ لحصوله؟ يعني كل من تزوج وعاشر امرأته قطعا سيأتيه ولد؟ لا، نقول هذا السبب قد يعمل عمله وقد يتخلف أثره. واضح؟ ولهذا نجد أناس كثيرين يعني متزوجون ومع أزواجهم سنوات طويلة، لكن لم يقدر الله الولد بحكمة، هذا فعل السبب لكن المسبب لم يحصل. واضح؟ فإذا هذه النظرة الصحيحة هذا المذهب يا أخوانا. نحن الآن نؤصل لأن هذا التأصيل سيفيدنا الآن في التطبيق، سنأتي الآن إلى التطبيق نرجع إلى هذا التأصيل. فإذا الخلاصة أن مذهب الحق إثبات الأسباب لكن لا بذاتها ولا وإنما بما أودعه الله فيها، فإن شاء منعها مقتضاها وإن شاء أيضا سبحانه جعلها مقتضية لضد أحكامها. الله عز وجل هو مسبب الأسباب، فربما يتخلف السبب عن أثره كما قلنا، وربما يكون هذا السبب إذا أراد الله يقتضي ضد أثره، يعني ضد أثره المعروف، مثل النار. النار حارة محرقة ليس كذلك؟ النار طبيعتها ماذا؟ حارة محرقة، لكن يعني إذا وضعنا فيها الأشياء احترقت، سبب لإحراق الأشياء، صحيح؟ النار سبب لإحراق الأشياء، واضح؟ لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقاه قومه وضعوه في المنجنيق ورموه وسقط في النار، هل احترق؟ أليست النار سببا للإحراق؟ ماذا صارت النار؟ صارت بردا وسلاما. طيب كيف نقول النار سبب للإحراق لكن الله عز وجل هو خالق السبب، فمنع هذا السبب من أن يعمل عمله، بل جعله مقتضيا لضد حكمه. صارت النار الآن في حق إبراهيم تنام، صارت بردا وسلاما، عطل الله، نعم صحيح، عطل الله السبب وجعله بضد حكمه وأثره، واضح يا أخوان؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما حدث الصحابة قالوا لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالآن العمل الصالح أليس سببا لدخول الجنة؟ سبب، من عمل صالحا في حياته هذا سبب لدخول الجنة، لكن هل هذا السبب ما نقول ماذا؟ هل هذا السبب مقتضي قطعا؟ يعني هو يعني على وجه المقابلة كل من عمل صالحا فلا بد قطعا أن يكون من أهل الجنة، نقول هذا بفضل الله ورحمته، هذا بفضل الله ورحمته. وبهذا نعرف الجمع بين قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل تجزون، أو قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف نجمع بين هذه الآية وبين الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ لأن بين الحديث والآية قد يكون هناك تعارض، لكن هذا وجه الجمع بينهما، هذا وجه الجمع بينهما. طيب إذن الخلاصة يا أخوان، الخلاصة في هذه المسألة المهمة أن المسلم يحذر في موضوع الأسباب من محذورين اثنين، يحذر في موضوع الأسباب من محذورين اثنين. الأول الاعتماد والتعلق بالسبب، يعني حينما نثبت الأسباب لكن نقول انتبه لا يكون اعتمادك وتعلقك بهذا السبب فتغفل عن مسبب السبب، واضح؟ واضح هذا؟ إذن هذا المحذور الأول الذي نحذر ونحذر منه في باب الأسباب. المحذور الأول ما هو؟ الاعتماد والتعلق بالسبب. المحذور الثاني ترك السبب، المحذور الثاني ترك السبب. وترك السبب له صورتان، إما أن يترك السبب إنكارا له كما وقع من الجبرية، فهم يتركون الأسباب لأنهم لا يثبتون الأسباب أصلا، هذه الصورة. الصورة الثانية يترك الأسباب إعراضا عنها، أن يترك الأسباب إعراضا عنها، يعني يثبت السبب لكنه ما يفعل السبب، وهذا حقيقة يخل بالتوكل، لأن التوكل على الله هذا المقام العظيم من أعمال القلوب هو اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب. هذا تعريف التوكل، اعتماد القلب وتعلقه بالله مع فعل السبب، ففعل السبب من تمام التوكل. واضح يا أخوان؟ هذه نقطة، لأن هناك بعض المنتسبين إلى أهل السنة يعني من المسلمين الذين أثبتوا السبب وقعوا في مزلق، وهؤلاء جماعات من الصوفية ونحوهم، فهم ظنوا أن هذا أفضل فتركوا الأسباب، تركوا الأسباب، فمثلا يخوضون السحاري بلا زاد، يسافرون من مكان إلى مكان ويقول خلاص يخرج إلى السفر ويقطع الصحراء والفيافي وليس معه زاد. لماذا؟ قال متوكل. لا، التوكل أن تعتمد على الله وتفعل السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وفعل السبب كما سيأتي. واضح يا أخوان؟ إذن هذه النقطة الثانية وهي أقسام الناس في الأسباب. عرفنا أن الناس ثلاثة مذاهب في موضوع الأسباب، وما هو المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة، ونبهنا على محذورين وخطأين يقع فيهما بعض الناس في باب الأسباب، وهو أن يفعل السبب لكن يتعلق ويعتمد قلبه على السبب ويغفل عن الله، والمحذور الثاني هو ترك السبب سواء تركه إنكارا له أو تركه إعراضا عنه، لأن الترك أحيانا ترك إنكار وأحيانا ترك إعراض، وهذا كله محذور. طيب، المسألة النقطة الثالثة في الأسباب مشروعية الأخذ بالأسباب، هذه أشرنا إليها، وينبغي أن نفرق بين الأخذ بالسبب والاعتماد على السبب. هناك فرق بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الأسباب. المطلوب ما هو؟ المطلوب الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والشريعة قررت هذا المبدأ الأخذ بالأسباب، لو تأملنا الكتاب والسنة نجد تقرير ذلك. الله عز وجل يقول وخذوا حذركم. ايش معنى خذوا حذركم؟ يعني افعلوا السبب، احذروا. وسبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعداد القوة ايش معنى؟ فعل السبب، فعل السبب بكل ما، ولهذا قوة جاءت نكرة، كل ما فيه قوة للمسلمين به، ويعدوه بأنواع السلاح المتيسرة وهكذا. وسبحانه وتعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. نعم، وتكملة الآية كلها أيضا تشير إلى هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين
لبس المغفر وظاهر بين درعين يوم أحد، يعني لم يكتفي بدرع واحد يقيه، بل لبس درعا فوق الآخر، وهذا واضح وجه الدلالة منه في بذل الأسباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا يدله الطريق لما خرج مهاجرا إلى المدينة، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا بذل الأسباب وفعل وعمل. وجاءه رجل وقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. وهذه الأمور كلها تقرر هذا الأمر، وأن هذا لا يقدح في التوكل، بذل الأسباب لا يقدح في التوكل، بل هو من تمام التوكل أن يأخذ المرء بالأسباب ويتعلق قلبه بالله تعالى مسبب الأسباب. ففرق هنا، فرق بين الأخذ بالسبب وبين الاعتماد على السبب، فنحن نعمل السبب ولكن نعتمد على مسبب الأسباب. ثم ننتقل إلى المطلب الرابع، وهو مطلب مهم، وهذا موضوع تأصيلي مهم في هذا الباب، أنواع الأسباب وأحكامها. أنواع الأسباب وأحكامها، فنقول الأسباب قسمان. القسم الأول أسباب حقيقية، أسباب حقيقية، وهذا المقصود بالأسباب الحقيقية هي ما ثبتت سببيته بالشرع أو بالحس والتجربة، الأسباب الحقيقية ما ثبتت سببيته بالشرع أو بالحس والتجربة. وهذا القسم الأول الأسباب الحقيقية يمكن أن نقسمه إلى أنواع. النوع الأول أسباب مشروعة. أسباب مشروعة بمعنى أن هذه الأسباب جاء الشرع بها، فدل الشرع على أنها أسباب فعلا معتبرة، مثل الدعاء، الصدقة، التصبح بسبع تمرات للوقاية من السم والسحر، الرقية الشرعية، الأوراد لدفع السحر والعين ونحو ذلك. كل ما ورد في النصوص الشرعية أنه سبب نافع فهذا يدخل في هذا النوع من الأسباب من الأسباب المشروعة. فمثلا لو أن إنسانا أصيب بالسحر واختلف عليه اثنان، قال أحدهما السبب في زوال هذا البلاء عنك أن تلجأ إلى ربك بالرقية والدعاء ونحو ذلك، وقال الآخر السبب النافع في زوال هذا البلاء
إذا أصبحت فامسح امسح يدك امسح يدك وبدنك بجلد خروف. ما تقولون؟ يقول هذا السبب. قال الثاني نعم سبب. فالآن الرجل تحير، قال اثنين، الآن عطوني سببين، أنا أريد شيء يكون سببا لمنع السحر عني، فهذا قال لي سبب وهذا قال لي سبب. ننظر، مصيب، نعم الأول مصيب لأنه سبب شرعي دل الشرع عليه، الثاني هل هو سبب؟ لا ليس سبب، غير مشروع. فنقول نعم الأول سبب شرعي والثاني ليس سببا فلا تعمل به. انتبه الآن نصل إلى واقع الناس بعد قليل إن شاء الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني من القسم الأول السبب مباح. سبب مباح يعني هو سبب حقيقي مباح، وهو ما علم أثره عقلا أو حسا وليس فيه محظور شرعي، هذا هو الضابط. ما علم أثره عقلا أو حسا وليس فيه محظور شرعي، وليس فيه محظور شرعي. مثال ذلك هذه امرأة عندها طفل الصغير ارتفعت حرارته في الليل، ارتفعت درجة الحرارة وصار يصيح هذا الطفل المسكين، فالأم قلقت عليه فبدأت تسأل، اتصلت على صاحبتها وقالت أنا طفلي الآن يصيح ودرجة حرارته مرتفعة، ما في شيء، أريد سبب يرفع الحرارة. قالت نعم، اسقيه شرابا، شراب المعروف الفيفادول، تعرفون الفيفادول؟ نعم، اسقيه من هذا الفيفادول بمقدار كذا، وهذا سبب بإذن الله لخفض الحرارة. ما تقول في هذا؟ هل هو سبب صحيح حقيقي؟ نعم، الجواب نعم. هل هذا السبب دل عليه الشرع؟ لا، وإنما دل عليه الحس والتجربة، هذه من باب الأدوية والتداوي. فنقول هذا سبب حقيقي صحيح، جائز ولا غير جائز؟ جائز، نعم، ليس فيه محظور، هذا ليس فيه محظور شرعي. النوع الثالث، ونحن الآن في القسم الأول، النوع الثالث أسباب مكروهة. أسباب مكروهة يعني هو سبب حقيقي لكن مكروه، مثل الاسترقاء والاكتواء، فهذا مكروه. نعم مفيد بعض الأمراض، يفيد فيها الكي، وسبب الكي يكون سببا لحصول الشفاء منها، صحيح؟ هناك بعض الأمراض من دوائها وشفائها الكي، فنقول هذا سبب حقيقي صحيح لكنه مكروه لما دل عليه الدليل السابق كما تذكرون، ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. النوع الرابع من القسم الأول أسباب محرمة. أسباب محرمة يعني هو سبب حقيقي نعم لكنه محرم، جاء الشرع بتحريمه. مثل ماذا؟ مثل تخليل الخمر، يعني الخمر معروف أنها تتحول إلى خل، يقول إنسان مثلا إنسان في البلاد التي يكون فيها الخمور مسموح بها ومنتشرة، يقول أريد أستفيد منها أحولها إلى خل، الخل نافع. ما هو السبب الذي يحولها إلى خل؟ يلقى فيها شيء من الملح أو البصل أحيانا، فيلقي فيها يلقي فيها ملحا أو بصلا، فهنا هذا سبب لتحول الخمر إلى خل. نقول هذا السبب حقيقي، نعم، لأن فعلا لما نلقي فيها ملح أو خل تتحول، صحيح فعلا هذا شيء واقع، تتحول الخمر إلى خل، لكن هذا السبب محرم، جاء الشرع بتحريمه، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، الحديث في صحيح مسلم. واضح يا أخوان؟ إذن هذه هذا القسم الأول في الأسباب. القسم الأول في الأسباب، قلنا الأسباب تنقسم إلى قسمين، الأول أسباب حقيقية، والأسباب الحقيقية كم نوع؟ أربعة أنواع: أسباب مشروعة، وأسباب مباحة، وأسباب مكروهة، وأسباب محرمة. المباح إذا كانت نافعة سبب النافع من خلال التجربة والواقع والحس، الأطباء أثبتوا أنه نافع لعلاج المرض. طيب القسم الثاني أسباب وهمية، أسباب وهمية يعني السبب غير حقيقي، السبب غير حقيقي، وهذه مرتبطة، هذا القسم هو المرتبط بالباب، ولهذا نعود إلى ترجمة الباب. ماذا قال الشيخ؟ قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن كل الإنسان يربط خيط، هل هذا الخيط سبب لرفع البلاء؟ يعني إنسان أصيب ببلاء مرض، هل هناك ارتباط بين تعليق الخيط أو حلقة، علق حلقة، هل في ارتباط بين لبس الحلقة والخيط في رفع البلاء أو دفعه؟ لا. فإذا هذه أسباب موهومة، أسباب وهمية، ومثل ما قلنا قول قرير عن مثال الذي يتمسح بجلد جلد الشاف، هذا سبب وهمي. والقاعدة في هذا النوع أو في هذا القسم، القاعدة أن كل من أثبت سببا لشيء، يعني كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك. كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي، يعني هذا السبب ما هو سبب شرعي ولا حسي، فقد أتى نوعا من الشرك. لماذا؟ لأنه جعل نفسه مسببا مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع. واضح يا أخوان؟ هذه قاعدة الأسباب الوهمية، من أثبت سببا لشيء وهذا السبب ليس لم يدل عليه الشرع ولا الحس والتجربة، فنقول هذا باب من أبواب الشرك. من أي أنواع الشرك؟ الشرك هذا من الشرك الأصغر، وسيأتي إن شاء الله أيضا تفصيل النوع. واضح يا أخوان؟ إذن هذه هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هذه المسألة الرابعة، أنواع الأسباب. ذكرت لكم أنها نوع قسمان، لهذا نجعلها أقسام الأسباب أحسن، أقسام الأسباب قسمان: أسباب حقيقية وتتفرع إلى أربعة أنواع، والقسم الثاني أسباب وهمية. واضح يا أخوان؟ خلاص، هذا التقسيم ربما يعني لا تجد في كثير من الشروح، لكن هو مأخوذ من هنا وهناك، ولهذا ضبط وفهم هذا التقسيم يفيدك في تنزيل المسائل والوقائع والصور الحادثة. واضح؟ ولهذا الآن أنا سأعطيكم أمثلة تطبيقية يعني تكون كالتكليف كالواجب، طبقها أنت، أريدك تطبقها على ما سبق. واضح؟ مثال ذلك، هناك حلقة نحاسية، وهذه موجودة في الأسواق، حلقة نحاسية توضع على العضد، يقال إنها علاج للروماتيزم، أو بعضهم يسميها ساور الطاقة، إنها تقول ساور الطاقة، أو ما أدري، موجودة في السوق كذا بهذا الاسم، يعني هو سوار، حلقة سوار، سوارة من نحاس، مصنوعة من نحاس، فيعلقها الإنسان في يده لعلاج مرض مثلا الروماتيزم، فهل هذا جائز أو لا؟ واضح الصورة؟ وبعضهم أيضا يزعم أنها علاج للاكتئاب، يفسر هذا الاكتئاب. نعم تعرفها يا شيخ؟ أي نعم، أقول يعني اطلعت عليها، كأنهم يقولون إن هناك شحنات سالبة وشحنات موجبة وما أدري، يعني يفسرون هذا، الله أعلم، لكنها موجودة. طيب هذا مثال. المثال الثاني، أريد تقيدون الأمثلة وتطبقها على ما سبق من التقسيم فيما بعد. مثال آخر، تعليق حذوة الحصان أو صورة كف فيها عين، والقصد أنها سبب لدفع العين والحسد، وهذا موجود. بعض الناس إذا دخلت البيت يضع في مدخل البيت أو في المجلس يعلق صورة كف في وسط العين، ها؟ أو حذوة حصان، تعرفون حذوة الحصان؟ ها؟ حذوة الحصان، يعلق حذوة الحصان فيعلقه في بيته، وبعضهم يعلقه في سيارته، تجد معلق على مراية في السيارة، أو الخرز الأزرق. نعم كما قرأنا فيها المسألة، واضح المسألة هذه؟ أين؟ فهذا تعليق مثل هذه الأشياء لاعتقاد أنها سبب في دفع العين، واضح؟ هل هذا جائز؟ ويندرج تحت أي صورة من التقسيم السابق؟ هذا مثال. مثال ثالث، اتخاذ جلود الذئاب لطرد الشياطين، وهذا موجود عند بعض الناس، تجد إذا نزل البيت سكن بيتا جديدا علق جلد الذئب في مدخل البيت أو في الصالة أو في المجلس، ويعتقد أنه يطرد الشياطين عن المنزل، فما حكم ذلك؟ نعم. مثال رابع، وضع المصحف في السيارة واعتقاد أنه سبب لدفع الحوادث والسرقة. لبعض الناس لا موجود، تجده في سيارته يضع مصحف في المقدمة على القبلون أو في الخلف، ولماذا وضعت المصحف؟ يعتقد هو ليش أن حق المصحف هذا لأجل أنه يكون سببا لماذا؟ سببا في دفع الحوادث، أن هذا المصحف سبب أن ما يصاب بحوادث، وأيضا سبب في حفظ السيارة ما تسرق. واضح؟ نعم. مثال خامس نختم به، بعض الناس، وهذا موجود أيضا في بعض البلدان الإسلامية، المرأة العروس، الفتاة العروس، يضعون على رأسها شيء، بس أنا الحقيقة ما أدري، أحد سمع منكم؟ أنا سمعت بأصل هذا الموضوع لكن تفصيله لا يحضر لي الآن. إيه يعني صبغ على الجبهة بقصد أنها تدفع عنها العين. إيه طيب، هذا مثلا، أو غير ذلك، أو مثلا يلطخون رأسها بدم حيوان أو بجلد حيوان، وهذا يفعلونه لأجل أن هذا الشيء سبب في ماذا؟ في حصول التوفيق، في حصول التوفيق، التوفيق لها في هذا الزواج، وأنها تتوفق مع زوجها وتسير أمورهم على ما يرام. واضح؟ كل هذه الصور وغيرها كثير، ترى أكتفي بهذا حتى لا أطيل، غيرها كثير، لكن كل هذه أمثلة، أمثلة كلها، ولو بحثنا في واقع الناس وأسئلتهم نجد أن هناك صور كثيرة جدا تندرج تحت هذا الموضوع. ولهذا طالب العلم يعتني بالتأصيل ولا يشتغل بالتفريق، لأنك إذا ضبطت الأصل سهل عليك التطبيق. نعم. أما كل إنسان يتتبع الفروع واحد 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 ما ينتهي، أن الفروع لا تتناهى. واضح؟ فإذا المقصود فهم التأصيل، والتأصيل كما ذكرت لكم، التأصيل كما ذكرت لكم، الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب حقيقية وأسباب وهمية. والأسباب الحقيقية تتفرع إلى كم؟ أربعة أنواع، وذكرنا أمثلة على كل واحد منها. يعني يلبس خيطا على ساعده على اليد، يعني بعض الناس يلبس شيئا شبيها بالسوارة، لكنه يكون من صوف يسمونه مشد، يسمون بعض الناس المشد ويباع في الصيدليات، هذا لا، هذا كيف نطبقه على التقسيم السابق؟ ولعلها أطرح السؤال، أطرح السؤال بصيغة أخرى. سأل الأخ عن يعني إنسان علق حلقة من صوف مشدود وهو ما يسمى بالمشد، علقه على ساعده، لماذا علقه؟ لأجل أنه سبب في حصول الشفاء مما يعانيه، هناك عنده شد في المفاصل أو ألم أو كذا، فقال هذا سبب في حصول الشفاء. فهذه الصورة تتنزل على أي قسم؟ سبب مباح، نعم سبب من قسم حقيقي علم أثره حسا أو عقلا، صحيح. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. إذا لا نطيل بذكر الأمثلة، أهم شيء نعرف التأصيل. نعم هذا مثال مضيف، قس الحامل نوع معين من الخواتم خوفا من السقط، من الإسقاط. هذا عجيب، أول مرة أسمع به هنا. أي لكن هذا هم أدرى، يعني كون المرأة تلبس هذا الخاتم في يدها لأجل أن يكون سببا في ماذا؟ يعني تعتقد أن هذا الخاتم سبب، سبب في إيش؟ في عدم الإسقاط. نعم ننزه هذا على أي، هذا ليس الظاهر أنه سبب وهمي، لأنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا عقلا، لا حسا ولا عقلا. أي نعم، فيكون سبب وهمي، يكون سبب وهمي. طيب المسألة الخامسة، الخامسة علاقة الأسباب بالشرك، علاقة الأسباب بالشرك. يعني متى يكون، متى يكون فعل السبب شركا؟ انتبه، لأن هذا هو صلب الباب. نعود إلى ترجمة الشيخ محمد في كتاب التوحيد، قال ماذا؟ قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يعني من لبس الحلقة أو الخيط، علق الخيط لأجل أن يكون سببا لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، هذا من الشرك، واضح؟ طيب نريد نفهم هذه المسألة، متى يكون السبب شركا؟ متى يكون السبب شركا؟ يكون السبب شركا في حالتين. الحالة الأولى الاعتماد على السبب وتعلق القلب به، الاعتماد على السبب وتعلق القلب به، وهذا مخالف لحقيقة التوكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما ذكر الشيخ: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. لا، هذا يثبت السبب، ما ينكره، يثبته، لكنه يعلق قلبه في السبب، يغفل عن الله عز وجل الذي هو مسبب السبب. لا، هذا تقصد نوع الشرك، نوع الشرك، هذا الشرك أصغر، هذا الشرك هنا من باب الشرك الأصغر، فهو من الشرك العملي الأصغر. لكن إذا اعتقد، إذا اعتقد أن هذا السبب يستقل بالفعل، يعني هو المؤثر بذاته، فهنا ينتقل إلى الشرك الأكبر، ينتقل إلى الشرك الأكبر، واضح؟ يعني فرق بين الصورتين، كون الإنسان يتعلق بالسبب، يتعلق به وينصرف قلبه إلى هذا السبب ويغفل عن الله، ما يعني يغفل عن الله عز وجل بيده، يعني بيده كل مقادير كل شيء، وهو ما شاء كان وما لم يشاء لا، هذه كلها يغفل عنه، وهذا لضعف الإيمان، وهذا واقع عند بعض الناس، واقع عند بعض الناس. تجد مثلا إذا كان عنده معاملة، ومعاملة حكومية مثلا قبول في الجامعة ما قبل، تجد أنه يبحث عن فلان، يريد سبب يقبل في الجامعة، فيقول: ها تعرفون أحد في الجامعة؟ نعم فلان، فيكلم فلان بأجل أن يكون سببا في ماذا؟ في قبوله، لكن يتعلق قلبه بهذا، انسى الله، هنا تعلق القلب واعتمد على هذا السبب وغفل عن مسبب السبب، واضح؟ هذه صورة شرك أصغر. لكن إذا اعتقد أن هذا السبب هو الفاعل، هو الفاعل وهو المؤثر بذاته، هنا لا، ينتقل الأمر إلى شرك أكبر. أي نوع من الشرك الأكبر؟ شرك في الربوبية، لأنه الآن جعله خالقا مؤثرا مدبرا، وهذا شرك في أفعال الله ويكون هذا من باب الشرك في الربوبية. واضح؟ نعم. أعيدها. الاعتماد على السبب وتعلق القلب به هذا في الأصل، أما الأصغر الشرك الأصغر العملي، لكن قد يصل إلى الشرك الأكبر متى؟ إذا اعتقد أن هذا السبب هو المؤثر الفاعل بذاته، يعني حصل الشفاء بهذا السبب، هو الذي شفاني، شفاني هذا الدواء، فهنا جعل مؤثرا مع الله عز وجل وأثبت النفع والضر لهذا السبب، وهذا يدخل في باب شرك الربوبية، يدخل في باب شرك الربوبية. طيب واضح يا أخوان؟ طيب الثاني قلنا الأسباب تكون شركا في حالتين، هذه حالة. الحالة الثانية إثبات سبب وهمي، إثبات سبب وهمي، والأسباب الوهمية كما مثلنا، ومن أثبت سببا وهميا وجعله سببا فهذا قد أتى أيضا وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر، هذا من حيث الأصل، وقد يصل به الأمر إلى الشرك الأكبر، لكن في الأصل أنه من الشرك الأصغر. وعلى هذا يتنزل كلام الشيخ رحمه الله في قول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كون الإنسان يعلق خيط، هل هذا سبب لحصول الشفاء حقيقي هذا أو وهمي؟ سبب وهمي. ما نوعه؟ ما حكمه؟ قال من الشرك، فهذا من الشرك، هذا من الشرك. يقول أنا مثلا مريض، مريض بمرض القلب، إنسان مثلا فيه مصاب بمرض القلب، جيد، مصاب بماذا؟ بمرض القلب، وقيل له مصاب بمرض القلب، وقيل له مثلا على سبيل المثال دواؤك وشفاؤك من هذا المرض، شفاؤك من هذا المرض أن تنام على جلد، أن تنام على جلد أسد. نعم، هذا من باب، هل فيه ارتباط، هل فيه دليل شرعي أو حسي على أن هذا سبب للشفاء من هذا المرض؟ ما في، فيكون سببا وهميا. ولهذا الناس ترى خاصة العوام كما كثر الجهل زادت الأسباب الوهمية، تنتشر الأسباب الوهمية عندهم. لكن لو قال قائل، لو قال قائل أنت الآن مثلا تريد الرزق، أعطيك، قال نعم والله أنا أريد سبب، أريد أزيد دخلي، أنا دخلي محدود، أريد أنه يزيد، أريد الدخل يزيد، لأن عندي مصاريف وعندي كذا، ما عندكم سبب؟ قال واحد نعم عندي سبب، ما هو؟ قال عليك بالبكور، بعد صلاة الفجر اشتغل، بعد صلاة الفجر اشتغل في التجارة، واسعى في الأرض، اضرب في مناكبها، هذا سبب. هل هذا السبب صحيح؟ هل هذا السبب، واضح السؤال؟ هل هذا السبب صحيح؟ نعم، هذا السبب صحيح، دل عليه ماذا؟ الشرع والواقع أيضا، هذا السبب دل عليه الشرع والواقع. نعم، الشرع كما ذكر هنا الحديث بورك لأمتي في بكورها، لا أذكر، أنا أعرف أنه مشهور الحديث، ما أذكر في علة، حديث صفر الرامدي، فحديث صفر الرامدي في سنن الترمذي، لكن ما أعرف، ما يزال يكفي، مو مسلم هو، لا، يعني غير مسلم هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان مسلم، المسلم يكتفي بالدليل الشرعي. طيب، طيب يا أخوان، نكمل هذه الأسباب، لأن بقي معنا مسألة واحدة، وهي السادسة الآن، المسألة السادسة، وهي أمثلة تطبيقية، وهذه سبقت، سبق كثير منها أمثلة على هذه الأسباب، لكن من الأمثلة المشهورة الرقى والتمائم، لأن غالب من يستعمل الرقى والتمائم يريد أنها سبب، يستعملها لإيش؟ لأجل أنها سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، واضح؟ أيضا مثال آخر ما ذكره الشيخ في الباب الأول، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وإن كان هذا من جنس التمائم كما سيأتينا إن شاء الله في تعريف التمائم، أن هذا الباب اللي هو الباب الأول الذي قدمه الشيخ لبس الحلقة والخيط هذا من جنس التمائم، حينما نتكلم عن التمائم إن شاء الله. طيب المسألة أو المثال الثالث، المثال الثالث انتقال العدوى، انتقال العدوى هذه مسألة أنا أريد أن أتحدث عنها لأن فيها يعني إشكال عند كثير من الناس. الآن تعرفون هناك أمراض معروفة في الطب أنها أمراض معدية، مثل ماذا؟ مثل الحمى الشوكية والجرب وغيرها، هناك أمراض تصنف على أنها أمراض معدية، أمراض معدية، والجدري والدرن كما يقولون هنا. طيب على كل، هل مخالطة المريض سبب لانتقال المرض إلى الصحيح اللي هي العدوى؟ يعني هل العدوى، ايش معنى العدوى؟ انتقال المرض من المريض إلى الصحيح بمخالطته، هل هذه ثابتة بمعنى مخالطته سبب لحصول المرض، ولا هذا السبب غير صحيح؟ يعني بعبارة أخرى، هل المخالطة سبب حقيقي أو سبب وهمي؟ واضح يا إخوان؟ هذا هو. أنا يعني باختصار، مخالطة الصحيح للمريض بمرض من هذه الأمراض هل هو سبب حقيقي لحصول المرض أو سبب وهمي؟ في هذا كلام لأهل العلم، لموضع العوام لأهل العلم، لأن هذه المسألة أشكل فيها حديثان. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقوله لا عدوى نفي العدوى، واضح الحديث، الحديث نفي للعدوى، يعني كأن ما في شيء اسمه عدوى، العدوى منفية. وعندنا حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم رارك من الأسد. حينما تسمع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، فر من المجدوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح، ماذا تفهم منها؟ لا يورد، لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يورد المريض بمثل هذه الأمراض على إنسان صحيح، تفهم منها ماذا؟ انتقال المرض، خشية انتقال المرض، خشية انتقال المرض. الحديث الأول ظاهره ينفي العدوى، والحديث الثاني ظاهره يثبت العدوى، فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ هناك كلام طويل عن العلم، الخلاصة لا نطيل، الأقرب والله أعلم أن العدوى سبب، أن عفوا، أن مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض، انتقال المرض بين قوسين يعني العدوى، انتقال المرض العدوى. فإذا هل هي سبب؟ نعم سبب، سبب، سبب. إيه كيف يجاب عن الحديث قوله لا عدوى؟ الجواب وهو الحديث صحيح، أن النفي في هذا الحديث ليس نفيا للوجود وإنما نفي للتأثير، ليس نفيا للوجود، لا موجود، لكنه نفي للتأثير، لأن المؤثر المسبب هو الله عز وجل، فالمرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بمشيئة الله. لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، ولهذا أحيانا صحيح يخالط المريض ولا يصاب، ها؟ يحصل هذا، لو كانت العدوى قطعا كل من خالط أصيب، لكن نقول هي سبب، لكن هذا السبب تحت مشيئة الله، إن شاء أجراه فانتقل المرض، وإن شاء منعه فلم ينتقل المرض. ولهذا الآن اكتشف أن العدوى عبارة عن انتقال حاملات المرض، حاملات المرض التي تسمى في العلم الحديث الميكروبات أو الفيروسات، انتقال هذه الميكروبات هو العدوى، هو العدوى. فإذا عرفنا يا أخوان هل المخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض؟ الجواب نعم سبب، الحديث دل عليها فر من المجذوم فرارة من الأسد لا يرد ممرض على مصح. طيب الحديث الآخر الذي فيه نفي العدوى يحمل على إيش؟ نفي التأثير، يعني العدوى ليست هي بذاتها وإنما الله عز وجل، ليس نفيا للوجود وإنما نفي للتأثير، فلا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بمشيئة الله وتقديره، ينتقل بمشيئة الله وتقديره. هذا ما يتعلق بالموضوع الأول أو الركن الأول في البابين، لأن هذين البابين جمعنا بين البابين كما قلت أول الكلام لأنها متصلان، الموضوع متعلق مرتبط ببعض. هذان البابان يتكونان من ثلاثة مباحث، الأول الأسباب والثاني الرقى والثالث التمائم. فانتهينا في هذا اليوم بحمد الله من الكلام عن الأسباب، وكان الكلام عن الأسباب في ست مسائل. المسألة الأولى معنى السبب، والثانية أقسام الناس في الأسباب، والثالثة مشروعية الأخذ بالأسباب، والرابعة أقسام الأسباب، والخامسة علاقة الأسباب بالشرك، والسادسة بعض الأمثلة التطبيقية. ذكرنا بعض الأمثلة، وأيضا كلفنا ببعض الأمثلة التطبيقية، يعني كل يتأملها، أعطيناكم أيضا خمسة ها؟ يتأملها ويصنفها هذا المثال من أي الأقسام والأنواع السابقة. طيب، لبس الإسوار لتخفيف الشحنات والعصبي، هذا كلفناه، لكن بما أن السؤال أقول هذا الآن سبب ننظر. طبعا هو لا نعلم أنه في الشرع، ورد في الشرع أن لبس الإسوار سبب لتخفيف الشحنات، فنقول ننظر إذا كان هناك التجربة والحس الظاهر، إذا أثبتت التجربة والحس الظاهر والمباشر أنها سبب فعلا أن هذا النوع من الأساور يخفف الشحنات الكهربائية والعصبية عن بدن الإنسان فهذا مباح، يكون من قسم المباح. أما إذا كان لم يثبت فيكون من باب السبب الوهمي، نعم، هذا سؤال، مريض يعتقد في طبيب أنه لا يعالجه إلا الطبيب الفلاني فيذهب إليه، هل هذا شرك؟ نقول يختلف بحسب، إذا كان يذهب إليه يقصده لأجل أنه طبيب حاذق ماهر أفضل من غيره فهذا لا بأس، بل هذا من فعل السبب، هذا من تمام فعل السبب، أن الإنسان يبحث عن في حاجته عن الأحذق. ولهذا الإنسان مثلا إذا أراد أن يصلح سيارته تجد يسأل عن الميكانيكي الأحذق، ما أعطيها واحد يخربها، نعم، فالأسأل عن الإنسان الميكانيكي الحاذق الذي يعرف الصنعة ويعرف التصليح. وكذلك لو تعطر شيء في البيت مثلا، احتجت إلى سباك، وكان عندي مثلا في الشارع خمسة سباكين، فأسأل عن الأحذق والأمهر بالصنعة فأحضره، كذلك الطبيب هذا نبه. أما إذا كان عن اعتقاد أن هذا الطبيب الفلاني هو الذي يأتي بالشفاء أو يحصل الشفاء بسبب يعني بذاته الشفاء من عنده، فهنا هذا من الشرك، هذا من الشرك الأكبر. إذا اعتقد أنه هو الشافي المعافي فهذا من باب الشرك في الربوبية، لكن إذا طبقناها على التقسيم السابق مثل ما ذكرنا بالنسبة للأساور وما يلبس ننظر، إذا كان هناك نص شرعي دل عليه فالشرع مقدم، إذا كان ما هناك نص شرعي لكن هناك عرف في التجربة والحس الظاهر المباشر، يعني ما هو أحد، ليس كل ما يقوله الناس مثلا هذا سبب التجربة جربناه، لأن أحيانا يكون أيضا وهمي لكن النفس تنفعل له، يعني يكون يعني أمر نفسي فقط، لكن ما يكون هناك أثر رابط مباشر بين هذا السبب وبين المسبب. طيب، هذا يقول رقم سبعة لجلب الحظ، من يعتقد أن رقم سبعة يجلب الحظ سبب لجلب الحظ، نقول نطبق، هل هذا السبب حقيقي أو وهمي؟ هل هناك دليل شرعي أو حسي مباشر؟ فيكون هذا من باب الوهم، يكون من باب الوهم. علم الطاقة، هذا السائلة تقول علم الطاقة ويضعون أشياء للطاقة السلبية مثل الماء والملح للطاقة الإيجابية، فماذا يرد عليه؟ ما فهمت الحقيقة، كيف يعني الماء والملح؟ يعني الإنسان يشرب الماء والملح، يشرب الماء والملح لأجل أن يكون عنده طاقة إيجابية، هذا هو المقصود؟ إن كان هذا هو المقصود يعني كأنه لا نعتقد أن شرب الماء والملح سبب لحصول الطاقة الإيجابية، فإن كان هذا هو المقصود فننظر هل هذا سبب شرعي، هل في الشرع ورد هذا، أو التجربة والحس المباشر الظاهر، فإن كان هناك شيء يشهد له أثبتناه، وإلا فنقول سبب وهمي، سبب وهمي، فيترك ويطرح، يترك ويطرح. نعم، رش الماء والملح في زوايا المنزل لطرد الشياطين، هذا بعض الناس يعتقد هذا، يقول إن من أسباب طرد الشياطين عن المنزل رش الماء والملح، هذا من أي الأسباب؟ سبب وهمي، الظاهر أنه سبب وهمي لأنه لا نعلم في الشرع إثبات لهذا السبب. وكذلك الحس والواقع والتجربة، ليس هناك شيء واضح ارتباط فيما نعلم. لا، ماء زمزم يا أخوان فيه توسع الآن، ماء زمزم بركته في الشرب، ولهذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له فبركته في الشرب، ولهذا المشروع هو شربه. أما التوسع في هذا فهذا محل نظر، توسع فيه بعضهم مثلا صار يرش به سيارته ولا يرش به البيت، وبعضهم يضع في دواء يكتحل به لعلاج العين أو ما إلى ذلك، هذا كان فيه توسع والله أعلم. الأصل أن ماء زمزم ماء مبارك يتبرك به بماذا؟ بشربه، والله أعلم. نعم، من ماء زمزم لما شرب له، يعني ماذا يريد؟ مثلا شربته للعلم، شربته للشفاء، لو دعا مثلا قال اللهم إني أسألك علما نافعا أو أن تيسر لي حفظ العلم، هذا نقل هذا عن ابن حجر أنه شرب زمزم وسأل الله أن يعطيه حفظ الإمام الذهبي حفظا كهذا، ثم ندم على ذلك، أتمنى أنه لم يقتصر عليه ولم يقتصر عليه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله بقية البحث هذا الباب، وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا